إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمعنا قصة من قصص السنة النبوية وهي قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله عنهن وإيلائه أي حلفه أنه لا يدخل عليهن شهرا وهذه القصة هي التي نزل فيها أوائل سورة التحريم وهي قصة طيبة كثيرة الفوائد وأظهر ما فيها قيمة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يحبونه ويعظمونه كيف كانوا يراعون قدره كيف كانوا يخافون أشد الخوف من مجرد إيذائه صلى الله عليه وسلم كيف كان يحزنهم ما يحزنه ويشق عليهم ما يشق عليه إنها التربية العظيمة التي نشأ عليها الصحابة رضي الله عنهم ونحن بحاجة إلى التعرف عليها والتأسي بها عسى أن نبلغ شيئا مما بلغوه في محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الآية معروفة من أوائل سورة التحريم خاطب فيها رب العزة سبحانه وتعالى اثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والقصة سنعرفها بتمامها في أواخر الحديث إن شاء الله. فكان ابن عباس رضي الله عنهما حريصا على معرفة من هاتان المرأتان، وكان حريصا على سؤال عمر رضي الله عنه بالذات عن هذه المسألة، لأنه كان معايشا للقصة عالما بأحوالها كما سنعرف، فعنده من العلم ما ليس عند غيره. قال ابن عباس: حتى حج وحججت معه، وعدل وعدلت معه بإداوة، أي حتى كانت سنة خرج فيها عمر رضي الله عنه للحج وخرج معه ابن عباس، وفي أثناء الطريق عدل عمر عن الطريق وعدل معه ابن عباس ومعه إداوة، أي إناء من جلد يوضع فيه الماء، وكان الناس قديما يتخذونه للشرب وسائر الاستعمال. والمقصود أن عمر رضي الله عنه عدل عن الطريق حتى يقضي حاجته، فاتبعه ابن عباس رضي الله عنه، أو فأتبعه ابن عباس رضي الله عنه بهذه الإداوة حتى يساعده فيما يحتاج إليه. قال: وعدل وعدلت معه بإداوة فقضى حاجته، ثم سكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. هكذا كانت خدمة ابن عباس لعمر رضي الله عنهما، وكانت خدمة لأمير المؤمنين، فإن عمر رضي الله عنه كان خليفة في ذلك الوقت، فكان يخدمه بهذه الصفة، ويخدمه بصفة أنه كبير، منزلته معروفة وقدره معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في الفضل والمنزلة، فكيف لا يخدم مثل هذا؟ مع أن ابن عباس رضي الله عنهما أشرف في النسب من عمر رضي الله عنه، فإن ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لم يستنكف ولم يستكبر عن خدمة أمير المؤمنين وعن خدمة الكبير بوجه عام. وكان ابن عباس رضي الله عنه في ذلك على درجة عالية من الأدب، ما كان يتعامل أبدا بنسبه، ما كان يتعامل على أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان حريصا على طلب العلم وسؤال الصحابة والأخذ عنهم، حتى كان أحيانا يجلس على باب أحدهم ساعات طويلة، وربما كان يبيت كما ورد في الخبر، ويستحيي أن يطرق الباب، حتى كان صاحب البيت يفتح اتفاقا حتى يخرج لحاجته فيجد ابن عباس على الباب، فيقول: لماذا تقعد هكذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما جئتك إلا لطلب العلم. فيقول: هل لا طرقت الباب؟ ما الذي منعك؟ ولكنه الأدب الذي تربى عليه ابن عباس وتربى عليه الصحابة رضي الله عنهم. وقد ظهرت شذرة من أدب ابن عباس في هذه القصة بعينها، دعك من قضية الخدمة لعمر، ودعك من قضية أنه كان يصب عليه الماء ليتوضأ، إليك ما سيأتي. قال ابن عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ يسأله في هذا الموضع بالذات، لماذا؟ إنه الأدب، الأدب مع العالم، الأدب مع الكبير. انتظر اللحظة المناسبة، المناسبة للسؤال، انتظر الوقت الذي يكون فيه عمر رضي الله عنه مهيئا للسؤال، مع أنه قال في هذه القصة بعينها حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه، فهل لا كان سأله من أول الطريق؟ وهي صحبة طريق، والطريق طويل، فلماذا لم يسأله قبل ذلك؟ لقد انتظر اللحظة المناسبة والوقت المناسب للسؤال. انتظر لحظة يكون فيها عمر رضي الله عنه في مزاج طيب، في حالة طيبة، ليس هناك ما يزعجه، ليس هناك ما يخلقه، ليس هناك ما يشق عليه. بل اسمع إلى هذه، جاء في بعض روايات الحديث أنه مكث سنة، سنة بأكملها يريد أن يسأل عمر عن هذه المسألة. في بعض الروايات أنه قال له يا أمير المؤمنين إني كنت أريد أن أسألك عن كذا وكذا منذ سنة، فقال له عمر رضي الله عنه فلا تفعل، أي لا تنتظر هذه المدة الطويلة، ولكن إذا أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي علم أجبتك. لماذا تشق على نفسك هذه المشقة؟ لماذا تنتظر هذه المدة؟ إنه الأدب. يمكث سنة بأكملها، مع أنه كان يمكنه أن يسأله قبل ذلك. وابن عباس بالمناسبة كان مقربا من عمر، كان من بطانته وخاصته، وهذا معروف، ما كان شخصا لا يجلس عنده إلا بواسطة ولا يحدثه إلا بواسطة، بل كان من بطانته، كان من جلسائه، وكانت له منزلة خاصة عند عمر، كان يحبه ويكرمه، ومع ذلك انتظر سنة بأكملها، لم يسأله ولم يسأل أحدا آخر من الصحابة، ولم يكلف أحدا آخر أن يسأل عمر، مع أنه كان بإمكانه هذا كله، ولكنه لم يفعل منه شيئا. إنه الأدب، الأدب مع العالم، الأدب في طلب العلم. وهكذا نحتاج أن نتعلم نحن معاشر طلبة العلم، نحتاج أن نتعلم الأدب. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، هكذا قال ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والمسألة يطول فيها الكلام والمقام لا يسمح، ولكن حسبك أن تستحضر هذه الشذرة يا طالب العلم، وحسبك أن تنظر إلى ما عليه حال الطلاب الآن من قلة الأدب، بل انعدام الأدب، من التطاول على الأكابر والمشايخ والأساتذة والمعلمين، حتى إن أحدهم يعامل الواحد من المشايخ والأساتذة على أنه طفل، تلميذ عنده، طالب عنده. تنقلب الآية وتنعكس القضية من غياب الأدب. إن هذه الدعوة فقدت الكثير والكثير من الحرص على الأدب. إن هذه الدعوة أولى بعض القائمين عليها، لا أقول كلهم، أولى بعض القائمين عليها عناية أكثر مما يجب وأكثر مما يلزم بأمور أخرى من أمور الدين وأبواب أخرى من أبواب الدين على حساب الأدب والتربية. فنشأ من جراء ذلك أجيال وطوائف لا يعرفون شيئا من الأدب. بقدر ما يعرفون الكثير من طول اللسان والتطاول وقلة الأدب. فانظر في أدب ابن عباس يا طالب العلم، وتعلم من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يكون الأدب. وفي المقابل انظر إلى أدب عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه قال كما في الرواية التي ذكرتها: لا تفعل، إن أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي علم أجبتك. لم يتعامل بمنطق الجبابرة، لم يتعامل بمنطق المتكبرين. ما قال له كما يفعل بعض من لا خلاق له من المشايخ الآن بلسان الحال وربما بلسان المقال، أنه كان يلزمك أن تنتظر 10 سنين حتى أجيبك. منهم من يتعامل هكذا، يتعامل بهذا المنطق، بمنطق الجبابرة، بمنطق المتكبرين. وخير الأمور الوسط. لا تظن يا طالب العلم أن هذا الشيخ أو هذا العالم أو هذا الداعية أو إلى آخره يمكن أن تسأله في أي وقت، إنه بشر مثلك، عنده ما يشغله، عنده ما يكربه، عنده ما يهمه، عنده أمور كثيرة. ولا تظن يا طالب العلم ويا أيها المسلم عموما أن المشايخ كمثل عامل السويتش، عامل السويتش جالس على التليفون، ليس له شغلة إلا التليفون، هذه مهمته، فمتى ما اتصلت عليه سيجيبك لأن هذا عمله. المشايخ ليسوا كذلك، عندهم مشاغل وعندهم أمور، نسأل الله تعالى أن يعينهم. فإذا اتصلت على واحد منهم ولم يرد عليك فالتمس له العذر، ولا تزعجه بكثرة الاتصال، ولا تظن أنه إذا رد عليك، إذا لم يرد عليك فإنه متكبر وإنه جبار وإنه ليس مؤدبا، التمس له العذر. هذا جانب. والجانب الآخر، ليس للمشايخ ولا المعلمين أن يتعاملوا بمنطق المتكبرين الذين لا يجيبون أحدا ولا يردون على أحد ولا يتعاملون مع أحد. ليس هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الدعاة وسيد العلماء وسيد الأكابر. كان متواضعا، كان رفيقا، كان يتعامل مع الناس كما ينبغي أن يكون التعامل. والعلماء ورثة الأنبياء، والمشايخ قائمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يتأسون به في هذا الجانب؟ التأسي لا يكون فقط في الهدي الظاهر وفي قراءة كذا وكذا في الصلوات وفي أمور أخرى، هي من السنة لا نقلل من شأنها، لكن ليس هذا فقط هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الأدب، في التعامل، في الرفق، في حسن الكلمة، في كل شيء. فعلينا جميعا علماء ومتعلمين أن نتعلم ونستفيد. هكذا كان أدب ابن عباس، وهكذا كان أدب عمر رضي الله عنه. ولنرجع إلى سياق القصة في الصحيح. قال عمر رضي الله عنه لما سأله ابن عباس هكذا: وعجبا لك يا ابن عباس، يتعجب منه. قال بعض العلماء: تعجب لخفاء الأمر عليه، فإنه أمر قد يكون ظاهرا، يعني عندما يقول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يخاطب امرأتين في قصة مشهورة معلومة عند كثير من الصحابة أو أكثرهم، فمن يا ترى ستكون المرأتان؟ الظاهر والمعروف أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إذن هذا لا يحتاج إلى سؤال. كيف خفي عنك يا ابن عباس؟ هذه واحدة. مع حرص ابن عباس وشدة طلبه للعلم وشدة ملازمته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف خفيت عنه هذه المسألة؟ هكذا قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء: تعجب على سبيل الإنكار عليه، بمعنى أنه أصابه في نفسه شيء لا يريد أن يذكره، لأن هذا الأمر يتعلق بابنته، هذه المسألة تتعلق بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فكأن عمر رضي الله عنه وجد في نفسه أن يذكر ابنته بشيء يتعلق بشيء فيه أذية أو نوع أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة انتهت، ومع أن الله عز وجل تاب على المرأتين رضي الله عنهما، ومع أنه قد انتهى الأمر، ومع ذلك فمن شدة إيمان عمر رضي الله عنه ومن شدة تقواه ومن شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته كأنه أراد أن تنسى المسألة، وأنه لا يتحدث عن حفصة بشيء، وإن كانت قد تابت، وإن كان الله قد عفى عنها، وإن كان لأن المسألة في شخص عمر وفي قلبه وفي نفسه عظيمة، كما سنعرف في القصة بعد ذلك. هذا الأمر اشتد على عمر جدا، وغضب على ابنته جدا، وقال خابت وخسرت، كيف تجرؤ على أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يصل الأمر إلى أن ينزل الله رب العالمين هذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لا يسمع هذا الكلام إنسان إلا ويموت من شدة الغم. فالحمد لله الذي قوى قلوب الصحابة وقوى قلوب المرأتين رضي الله عنهما على احتمال تلك المسألة، كأن الله عز وجل يحامي عن نبيه. من الذي يحامي؟ الله. من الذي يدافع؟ الله. فهذه مسألة في قلب عمر وفي إيمانه وتقواه عظيمة جدا، فكأنه أراد أن تنسى المسألة وألا تذكر ابنته ولو بأدنى شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تربية الصحابة، هكذا كان أدب الصحابة، هكذا كان إيمان الصحابة. فعلينا جميعا أن نتعلم ونستفيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لتمام القصة حديث فيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، عندما قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. أجابه كما أراد، واستقبل الحديث بعد ذلك يقص الخبر كما وقع وكما شاهده رضي الله عنه. فلتمام هذا حديث بعد ذلك إن شاء الله، وهناك وقفة سريعة مع قضية الأدب. عندما نتحدث على أدب ابن عباس وأدب عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، عندما نقف على هذه الجوانب الطيبة في تربية الصحابة وشخصيتهم وإيمانهم، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أخرج لنا هذا الجيل الطيب الذي نتباهى به وتتباهى به الأمة كلها، ليس في أصحاب نبي أبدا مثل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء. هذا اعتقاد يجب عليك أيها المسلم. الصحابة أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء، هم خير من أصحاب موسى وخير من أصحاب عيسى وخير من أصحاب كل نبي من الأنبياء. ليس هذا مجاملة، ولكن هذا هو ما نراه. قوم بهذه الصفة، قوم بهذه الأخبار، قوم بهذه الرجولة، قوم بهذه الأخلاق، كيف لا يكونون بهذه المنزلة؟ فنحن نحتاج إلى وقفة عند الأدب، وهكذا نكرر الحديث عن الأدب والأخلاق والقيم ولا نمل، لأنه ليس بيدنا إلا الحفاظ على هذه الأشياء، فإنها معيار قوتنا وعزتنا ومعيار صلاح أي مجتمع وأي أمة من الأمم. عندما نتكلم مثلا على قضية الإفساد في الأرض ونذكر حديث القرآن عن الإفساد في الأرض والمفسدين في الأرض، لا تتصور أن الإفساد يقف فقط عند الإفساد المادي الحسي. ليس الإفساد فقط بالقتل وإراقة الدماء، ليس الإفساد فقط بالتعدي على الناس وظلمهم، ليس الإفساد فقط بالتخريب والتدمير، ولكن هناك إفساد أشد، إفساد الأديان إفساد في الأرض، إفساد المعتقدات إفساد في الأرض، إفساد القيم والمبادئ إفساد في الأرض، إفساد الأخلاق والفطر إفساد في الأرض. فكما أنه لا بد من التصدي للمفسدين الذين يقتلون الناس ويسرقون أموالهم ويتعدون عليهم، كما أنه لا بد من التصدي للمفسدين الذين يكفرون المسلمين بغير حق ويستحلون دماءهم وأموالهم وبلادهم، فإنه لا بد أيضا من التصدي لكل المفسدين الذين يفسدون الأديان والقيم والأخلاق والمبادئ. وكل من أظهر من ذلك شيئا عاما يفسد به عموم المسلمين ويشيع به الفاحشة في الذين آمنوا فلا بد من التصدي له بكل حزم. وهذا مما يحمد للدولة وفقها الله عز وجل، التصدي لأمثال هؤلاء الذين يروجون الفواحش وينشرون الفيديوهات الإباحية ويتكلمون بالتصريحات التي فيها قلة الأدب. هذه كلها أشياء لا بد من الوقوف عندها، وإذا حوسب هؤلاء ولو أدنى محاسبة فهذا خير من تركهم بلا محاسبة. فهذا مما يحمد للدولة وفقها الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدها توفيقا وأن يوفقها لإقامة العدل والحق على أكمل ما يكون. المهم إخوة الإسلام أن ننتبه لخطورة هؤلاء، وكما نكرر ولن نمل من تكرار الكلام، علينا أن ننتبه لخطورة وسائل التواصل، علينا أن نحسن التعامل معها، علينا أن نتفطن لخطورة الشائعات على سبيل المثال. وهذه القصة نفسها التي نتحدث فيها شائعة، سيأتي معنا في الحديث أن هناك شائعة أشيعت بين الصحابة رضي الله عنهم كان لها أثر عظيم على نفوسهم، وكانت في الحقيقة بخلاف الواقع، وإنما كان هناك سوء فهم أو ما أشبه ذلك. فكيف بالشائعة التي تطلق بناء على كذب ونية خبيثة وسوء قصد لتدمير المجتمعات والقضاء على بلاد المسلمين والتشكيك في ولاة الأمور أو في كل من كان من شأنه أنه ينفع المسلمين بأي وجه من وجوه النفع؟ كيف إذا كانت الشائعة هكذا؟ وعندما يقال حروب الشائعات فهذا كلام صحيح، لا تتصور أنه كلام إعلامي، لا تتصور أنه للتستر على كذا وكذا، لا تتصور أنه مبالغات، هذه حقيقة. الحروب تغيرت، والكفار الآن وأعداء الإسلام والمسلمين نظروا في الأمر بحسبة أخرى. لماذا يتكلفون الدماء والأموال؟ لماذا يتعاملون بسياسة الحديد والنار فيخسرون أبناءهم وشبابهم وأموالهم؟ لماذا؟ علينا أن نقضي على بلاد المسلمين من داخلها. هذا هو التفكير الجديد، هذا هو الشرق الأوسط الجديد، هذه هي الفوضى الخلاقة التي تحدثوا عنها منذ سنوات ورأيناها عياناً في بلادنا الآن، ولا يزالون ساعين. لا تظنوا أن المسألة قد توقفت، لا تظنوا أن الله عز وجل عندما أنجى مصر مثلا بحمد الله تعالى من هذا المخطط الخبيث أن المسألة قد انتهت. لا تتصوروا هذا، لا نزال مستهدفين، ولا نزال يراد القضاء علينا بكل وسيلة، ولا نزال محاصرين من شتى الجهات. هذه قضية هدف عندهم لا بد أن يتم. فمن ذلك الشائعات، ومن ذلك إفساد القيم والأخلاق، ومن ذلك التشكيك وإيقاء الوقيعة وتسوير الناس على حكامهم، كل هذا مقصود حتى تتم الفتن والثورات والاضطرابات وتسقط بلاد الإسلام من داخلها وبسواعد أبنائها. لا يتكلف الأعداء نقطة دم واحدة ولا يطلقون رصاصة واحدة. هذا هو التفكير الجديد. فعلينا أن ننتبه وأن ندرك هذه الخطورة وأن نوعي شبابنا وأبناءنا لهذا المخطط الخبيث الذي يتم على قدم وساق، وخصوصا في التعامل مع وسائل التواصل ووسائل الإعلام. لا بد من الحرص، كل الحرص، ولا بد أن نعرف خطورة هذه الأشياء حتى لا نقع في هذا المخطط الخبيث الذي يراد للقضاء على بلادنا وشبابنا وإفساد كل ما لدينا من الدين والدنيا. نسأل الله تعالى أن يعافينا من كل فتنة ومكروه وسوء، ونسأل الله عز وجل أن يكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم عاملنا برحمتك يا رحمن يا رحيم، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم عفوك أوسع لنا، اللهم عفوك أوسع لنا، اللهم رحمتك أوسع لنا، اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا، واختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.